ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 26 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان ينفي خروجه من القيادة العامة بصفقة ويقادر إلى القاهرة. القوى المشتركة للحركات المسلحة تصل إلى نيالا وتجدد المعارك بين الجيش والحركة الشعبية في كادولي. 16 ألف لاجئ في منطقة جرينا التشعدية يعيشون أوضاع مأساوية باستمرار الهجوم على المدرعات اليوم التاسع. تخليص غسيل الكلى يحدد 860 مريضا في الشمالية ورفع إضراب الأطباء في شمال كردفان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. غادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، وسيلتقي الرئيس المصري السيسي. ونفى البرهان في بور سودان يوم الاثنين في أول خطاب له منذ خروجه من القيادة العامة بقائد فلامينغو، نفى أن يكون خروجه بصفقة، مشيرا إلى خروجه بعملية رتبتها وحدات الجيش المختلفة وشهدت قتالا وأضاف وقعنا في فقه أدى لقتل اثنين من جنود البحرية. وقال البرهان إنه لن يوقع أي اتفاق مع ما وصفه بالميليشيا المتمردة التي قال إنها قدمت من أصقاء الدنيا وإن أفعالها لا تشبه سلوك السودانيين. كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن شن قوات الدعم السريع هجوماً على المدرعات يوم الاثنين اليوم التاسع. وفي الأثناء كشف مواطنون عن قصف عنيف في بحري وجنوب الحزام ومناطق أركويت والمجاهدين بالخرطوم واشتباكات في أمدرمان مساء الاثنين. ونفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة إقالة قائد سلاح المدرعات. من جانبها كشفت لجان المقاومة أن أماكن ثلاث معتقلات للدعم السريع في أبو آدم وجبل أولياء ومقتل شخص تحت التعذيب. أعلن أطباء شمال كردفان رفع إضرابهم الذي استمر لأسابيع بكل أقسام مستشفى الأبيض لمدة شهر حتى 30 سبتمبر مراعاة لمعاناة المرضى وإبداء لحسن النوايا. من جهة أخرى تشهد بنوك كادولي أزمة في السيولة النقدية بسبب استمرار إغلاق طريق الأبيض كادولي واسطة الدعم السريع والحركة الشعبية. بدأ المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي زيارة نيروبي وأديس أبابا للتباحث حول الأزمة في السودان والجهود الإقليمية والدولية. من جهة أخرى أعلنت الخارجية الأثيوبية اختتام جولة مفاوضات سد النهضة في القاهرة وأن أديس أبابا ستستضيف جولة جديدة الشهر المقبل. من جانبها قالت وزارة الرعاية المصرية إن مفاوضات سد النهضة لم تشهد تغييرات في الموقف الأثيوبي. أعلن رئيس الوزراء الأسبق الجزولي ضفاء الله وعدد من الأكاديميين أن خارطة الطريق لإنهاء الحرب في السودان، وتنص الخارطة على وقف إطلاق النار وخروج الدعم السريع من المنازل والأحياء وتشكيل حكومة طوارئ وأقدم مؤتمر حوار سوداني سوداني. من جهة أخرى قال خالد عمر يوسف إن منبر جدة ما زال حياً والجيش لم يعلن الانسحاب وينبقي التركيز على الأفعال لا الأقوال.
أصنف الجيش صباح الاثنين بالمدفعية مواقع للدعم السريع في مناطق متعددة بأم درمان مع تحليق لطيران الاستطلاع. وفي الأثناء كشف شهود عيان أن تحليق للطيران الحربي وارتفاع أصوات المضادات الأرضية مع سماع أصوات انفجارات عنيفة صباح الاثنين في جنوب الحزام. وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله أن الجيش صد محاولة هجوم على سلاح المدرعات من قبل الدعم السريع الأحد لليوم الثامن على التوالي. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام أن مقتل 5 نساء وإصابة 75 حالة منها 21 نتيجة القصف صباح السبت. وصلت إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور الاثنين تعزيزات عسكرية من القوى المشتركة من حركات الكفاح المسلح قادمة من الفاشر لتعزيز الاستقرار واستتباب الأمن بالولاية، وأكد المقدم حسين يعقوب جالي قائد المتحرك القادم في تعميم للإعلام أن القوى المشتركة محايدة وجاءت لتوفير الأمن وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين. وفي الأثناء غادر مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور الفاشر في طريقه إلى بورت سودان للقاء المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والقوى السياسية. تجددت المعارك بين القوات المسلحة والحركة الشعبية قيادة الحلو بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الأحد بعد أن شهدت المنطقة هدوءا حذرا بعد المعارك بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن القوات المسلحة شنت هجوما مضادا على مواقع تمركز جيش الحركة شرقي مطار كادوغلي وفي الجبال خلف حجر المك خلال يوم الجمعة، كما شهدت منطقة كحيلات غرب كادوغلي يوم الأحد معارك بين الطرفين. ارتفع عدد اللاجئين السودانيين من محلية سيربا بولاية غرب دارفور إلى منطقة جرين التشادية إلى 16,000 شخص وفقا لآخر إحصائية أجرتها المنظمات، فيما حذر لاجئون من تفشي الأمراض خلال الفترة المقبلة بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب والغذاء والرعاية الصحية. وقال عبد الرحمن بابكر وهو أحد اللاجئين بالمنطقة لراديو دبنجا أن المنطقة والغرى المجاورة لها تستقبل يوميا أعداد جديدة من اللاجئين، وأوضح أن اللاجئين يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية في ظل عدم توفر الماء والغذاء والإيواء، مبين أن 3 أسر تضطر للسكن في خيمة واحدة بسبب عدم توفر الإيواء، وأضاف في هذا الخصوص
بيفوق 16,000 نسمة. ده الإحصائيات اللي كان حصلت من قبل المنظمات اللي جاءت وعملت حصر، والعددية زايدة، العددية زايدة في كميات يعني جاءت بعد الحصر، متوقع حيصل 20,000. القرى المجاورة ده معظمها جاءت انتشرت حول القرى الحدودية الموجودة في داخل جاد.
وأشار عبد الرحمن إلى وجود عدد من جرحى أحداث سيربا يحتاجون لتدخل جراحي لم يتم نقلهم إلى المستشفيات حتى الآن، منبه إلى تقديم الرعاية الأولية لبعض المرضى بواسطة المنظمات. وقال أن وفد من مفوضية اللاجئين الأممية ومفوضية اللاجئين التشادية زار اللاجئين بالمنطقة ووعد بتوفير المياه وترحيلهم إلى المعسكرات الثابتة، ولكن لم يتم تنفيذ الوعود بعد. وأضاف في هذا الخصوص
للمرضى بيقدموا لهم الدواء في الفترة الأولية، في ناس مرضى وبيحتاجوا للعناية أكثر، بل في ناس جرحى يعني بيحتاجوا لعمليات جرح بتاعتها حتى الآن نزيفة سائلة وبيحتاجوا لعناية. إحنا عايزين الناس الشغالة في الجانب الصحي من المنظمات العاملة عايزينهم يجوا يسعفوا هذا يحركوهم ودون يحصل لهم علاج بأسرع ما يمكن.
شطبت السلطات في عطبرة يوم الاثنين البلاغ المدون في مواجهة محمد آدم طوباك بتهمة الهروب من العدالة. وقالت إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن طوباك لراديو دبنجا أن السلطات ستفرج عنه يوم الثلاثاء، وأشارت إلى شطب بلاغ من نفس المادة في وقت سابق في مدني، وبينت أن طوباك ظل رهن الاعتقال في التحقيقات الجنائية عطبرة وسجن الدامر منذ 13 أغسطس. حذر تجمع مراكز غسيل الكلى بالولاية الشمالية من العواقب الوخيمة للقرار الذي اتخذه المركز القومي لأمراض الكلى بتخليص عدد الغسلات للمصابين بالفشل الكلوي من 2 في الأسبوع إلى 1، مبين أن القرار يهدد حياة 8,000 من المرضى. وأشار التجمع في تقرير إلى خروج بعض المراكز عن الخدمة، وأكد تكوين تجمع لمراكز الكلى بالولاية الشمالية والتي تبلغ 12 مركزا مع اتجاه لتكوين جسم شعبي لبحث الأمر من كل الجوانب. طرح عدد من المثقفين والناشطين الرؤية الوطنية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة في محاولة لإشراك الجماهير في إدارة العمل خلال فترة الحرب والعمل من أجل إيقاف الحرب وصولا لتأسيس الدولة. وقال عصمة الدسيس وهو أحد المجموعة التي طرحت الرؤية في مقابلة مع راديو دبنجا أن الورقة المطروحة رؤية وليست مبادرة، وتأتي في إطار تشخيص الأزمة والبحث عن سبل العلاج، وبين أن الرؤية تطرح إدارة الأوضاع في ظل الحرب وصولا إلى إيقاف الحرب وتأسيس الدولة ارتكازا على الجماهير، وأكد أن الحرب الحالية نتاج وتطور للأزمة في البلاد، مشددا على وجود مشروع يقود لتأسيس الدولة، وأضاف في هذا الخصوص:
مقدمين مبادرة الناس تمضي فيها، الغرض من الرؤية إنه نحجينا في الحقل السياسي وتكون منهجية تفكير جديد لحل المشكلة السوداني. يعني ده الجهد اللي نحن يعني لا من سلوا لرؤية لمسك كتل السياسية، مش نحن دايرين أن يمضوا فيها أو لا، إنه يتغير الفكر ده. مثلا في نسارات من الرؤية ظهرت بشكل في تقديري أنا لحد ما مشوه.
حذر ناشطون في الشريط الرملي من ولايات كردفان من فجوة غذائية خلال الأشهر المقبلة، وتوقعوا فشل الموسم الزراعي لهذا العام بنسبة تجاوزت 80% بسبب شح الأمطار. وأفاد ناشطون راديو دبنجا أن الشريط الرملي الممتد من ولاية شمال كردفان وشمال غرب كردفان وشمال وشرق وجنوب كردفان يشهد شحا كبيرا في الأمطار، مما ساهم في فشل الموسم الزراعي لهذا العام. استقبل المركز الصحي الخاص بالنازحين بمدينة الدامر بولاية نهر النيل 6 حالات إصابة بسوء التغذية خلال 3 أيام الماضية، كما تشهد محلية الدامر نقصا حادا في مراكز إيواء النازحين الذين تجاوز عددهم 6,000 نازح. وأفادت غرفة طوارئ الدامر راديو دبنجا أن المركز الصحي الذي أنشأته المحلية للنازحين بالدامر استقبل 6 حالات سوء تغذية منذ يوم الجمعة، وأرجعت تفشي أمراض سوء التغذية وسط النازحين إلى النقص الحاد في الغذاء، الأمر الذي انعكس سلبا على صحة النازحين، كما أشارت إلى نقص حاد في الأدوية المنغذة للحياة وتردي البيئة المحيطة. أكد مزارعون من شرق دارفور قلة المساحات الزراعية خلال الموسم الزراعي الجاري لظروف الحرب التي تشهدها البلاد. وكشف المزارع عوض حامد الحاج لراديو دبنجا أن المساحة الزراعية لهذا العام 2023 قليلة جدا مقارنة بالمواسم السابقة بسبب الحرب والهشاشة الأمنية، بالإضافة لعدم تمويل البنوك لقطاع الزراعة وأبرزها البنك الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا العام طبعا كل البنوك داخل السودان عفوا هي كانت خارج الخدمة بسبب هذه الحرب العبثية، ومن ضمنها البنك الزراعي في العديد هو الآن خارج الخدمة، وهذه الحرب التي سببت في خروج البنك الزراعي فرع عديلة عن الخدمة أثر تأثير سالب جدا في عملية الموسم الزراعي في عديلة.
طرحت قوات الدعم السريع يوم الأحد رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، وتضمنت الرؤية التي طرحتها قوات الدعم السريع 10 مبادئ، وتطالب بجيش قومي مهني جديد، ودعت الرؤية لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرون بمبادئ الحل السياسي الشامل، كما طالبت بتطبيق النظام الفيدرالي غير التمثيلي وإنهاء عنف الدولة. الخبر الأخير في النشرة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنجا ترتقو بشيش فرندقس والزمان دفيس
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يعاني النازحين الذين فروا إلى مدينة الفاشر والمتواجدين بمراكز الإيواء ظروف إنسانية صعبة، ولتسليط الضوء على هذه المعاناة نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ عبد العزيز ضحية جاموس، عضو لجنة مراكز إيواء مدرسة إسراء ومدرسة رفيضة، والأستاذ مصطفى عبد الله عمر مدير مركز إيواء مدارس الرديف، لنتعرف منهم على الأوضاع التي يعيشها النازحين بهذه المراكز، وبجانب لقاءات سنقدمها لكم مع عدد من النازحين بهذه المراكز. نبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بالأستاذ عبد العزيز ضحية، عضو لجنة مراكز إيواء مدرسة إسراء ومدرسة رفيدة بالفاشر، فلنستمع له.
نحن شباب حي البشارية، اللجنة الممثلة في مركز إسراء بنين. أنا شخص الضعيف الممثل للجنة الفنية، عبد العزيز ضحية جاموس، أستاذ عبد العزيز ضحية جاموس، ممثل بالنسبة للجنة في مدرسة إسراء، وأيضا هنالك مدرسة رفيدة. رفيدة أنها انشقت من مدرسة إسراء، كان لضغط العدد عدد النازحين اللي أتوا من مدينة النيالة بتاريخ 4/8/2023 تم الحصر، العدد الكلي بالنسبة لنازحي نيالة 65، وبالنسبة لنازحي الفاشر المتواجدين في مدرسة إسراء 55. أيضا هنالك عدد قليل جدا من طويلة وجنينة وكتم يقدر عددهم 12، والمجموع بالنسبة لنازحي المتواجدين في مدرسة إسراء 132 أسرة. أما بالنسبة لمدرسة رفيدة الأساسية بنات عددهم 54، العدد الكلي بالنسبة للنازحين لمدرستين تقدر عددهم 186 أسرة. طيب بالنسبة للأسر المتواجدين في داخل مدرسة إسراء وبإضافة إلى رفيدة بصورة التفصيلية، المتواجدين في داخل المدرسة إسراء 132 المشاكل اللي إنه بتعاني بالنسبة لهذه المركز أن هذه العدد إنه 132 بتعاملوا بالدورات عددهم 6 عيون، الدورة اللي فيها 6 عيون، من العيون الستة فيها 4 فقط إنها شغالة واثنين قابل للصيانة. وبإضافة إلى هذه العدد الموجود، وإن كان لو شغالة الستة دي لا تكفي بالنسبة للعدد 132، خاصة الفترة الصباحية الناس لما إنه هيقوم من النوم هيجي في صف طويلة جدا، ولذلك بيعانوا في هذا الجانب. لا توجد هناك حمام واحدة في داخل هذه المدرسة عشان إنه يستحموا بها، فقط الدورات الستة بيتعاملوا بها، والستة ذات إنه غير كافية بالنسبة لهذه الدورات. أيضا جزء منها بتحتاج إلى الصيانة. الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات بتعاني من مشاكل سوء التغذية، وأيضا بالنسبة للناموسيات الفترة فترة موسم الخريف عدم الناموسيات بتواجه لوجود أمراض الملاريا، وأيضا بالنسبة لنقص في بالنسبة لدورات المياه التبرد يبقى في الآراء لضغط في الحمامات، ولذلك بتعاني من الوجود لبعض الأمراض. ولذلك أنه نوصي لكل جهات الاهتمام والوقوف معا لإنجاح هذه العملية. أما من جانب الأكل، من جانب الأكل لم توجد هنالك تقديم خدمة لوجود الأكل في هذا الموقع، إلا فقط من جانب الجيران والناس المتواجدين من أنصر النساء بصورة خاصة بيقدم مندولات. يعني إحنا في حتتنا دي ما تسمى بمندولات، الحاجات ما بتقصر إنه لجنة المرأة الموجودة بتقدم مندولات من كل وقت وحين. وبالنسبة لجانب المياه هنالك منظمة الجزور طبعا يتكفل بحيث أنه يجيب لنا الموية في كل 6 أيام، ولكن التريلا لأنه بيجيب لنا الموية الصحيح أنه بيشيل 40 برميل، 40 برميل للحجم الكبير المتواجد 132 أسرة ولم تكفي. هناك حالة الملاريا متواجدة، نحن كنا بنحاول بنرسل تلك الأفراد لمركز سيد الشهداء، وعندنا أورنيك من محلية الفاشرة الختم فيها، وإذا كان في هنالك مريض ممكن بيحاولوا بيتعاملوا بها، ولكن إذا كان الأدوية لم توجد مناطق في الهيطة دي تكون مكتوفي الأيادي. ولذلك نحن نوصي من كل الجهات إن شاء الله يقفوا معنا في جانب الصحة وبجانب الماء وجانب الأكل بالنسبة لهذه المواطنين، بالنسبة للنازحين بصحيح العبارة، إنه بيان نقص هاد بالنسبة للقدمات. ونوصي إنه هنالك التدخل الفوري من جميع المنظمات المتواجدة في داخل هذه الولاية.
كذلك مستمعينا الكرام، في إطار تغطيتنا للأوضاع والظروف داخل مراكز إيواء النازحين الذين فروا إلى مدينة الفاشر والمتواجدين بمراكز الإيواء، التقينا أيضا بالأستاذ مصطفى عبد الله. أستاذ مصطفى عبد الله هو مدير مركز إيواء مدارس الرديف، فنستمع له.
الاسم مصطفى عبد الله عمر يعقوب، مدير مركز مدارس الرديف لإيواء النازحين. معسكر ده أول شيء بدوم لعدد 179 أسرة. 179 أسرة ده من مختلف مناطق دارفور. عندنا ناس من الفاشر هنا نزهوا من القطاع الشرقي، عندنا ناس من نيالة، عندنا من مورنة في أسر، عندنا من كتم، من ملم. ده كمية من الأسر الجولين ويستقبلناهم. عندنا أكثر من شهر وثلاث أيام موجودون هنا. عندنا تحديات كبيرة في المركز ده قاعد تواجه الناس. أول تحدي عندنا مشكلة الغذاء. حقيقة الناس هنا تعبانين بصورة كبيرة جدا، ما لاقين أي دعم من حكومة سواء كان منظمات الإنسانية أو الإقليمية، ما في أي جهة يمكن جاء دعمت، باستثناء عندنا تنكرين موية من منظمة جزور. عندنا 80 شوال فيه مشمعات فيه ياتو قسمت لكل عدد النازحين، وعندنا في جمعية خيرية جاءت دبحت للناس حوالي 3 تيران وقسموا لهم. خلاف ده تاني ما في أي حاجة، والناس بجد معانين يعني على مستوى الجوع. الآن احنا بنتكلم الآن، في ناس هسي من أمس ولا يومين يمكن ما ولعوا نار ولا أكلوا أي حاجة. ومن هنا من هذه المركز احنا بنناشد كل المنظمات سواء كان دولية أو إقليمية أو محلية، الخيرين لأنه يا جماعة يجوا يلحقوا الناس زي يلحقوهم بمواد تغذية، أدوية، المياه، موية. عندنا إشكال في موية برضو يومين ثلاثة، كان ناس جزور بيجيبوا لنا موية، وأظن أمس اتصلنا وقفوا الموية مننا وما عرفنا الأسباب. ده بشهد رئيسهم وقفوا المويه. هسه المركز ده 3 أيام ما في مويه. عندنا مثلا الناس بيشاركوا وبمشوا وباخات للجيران بيقفوا برا بيجاسوا في لهم مويه. بيجوا واحد لو قدر يستخدم المويه ده في الشراب يا هو عنده الحمام ما قادر يلقى مويه ما قادر يغسل وكده. في اما في مجال الصحه برضو متدرديه تماما في شح في الادويه البسيطه ادويه الطوارئ البسيطه ما عندنا ما لقينا منظمه دعمتنا. معروف يعني الفصل الخريف يكون فيها امراض فيها نزلات فيها التهابات فيها اسهالات في تفشي في الاسهالات المائيه على مستوى المركز في نزلات ما لاقي لهم ادويه. الشباب ما قصروا شباب الهي يمكن جو يستقبلوا النازل وكده لكن كشباب متطوعين هم ذاته ما قادرين يعني يقدموا للنازل حاجه باستثناء يعني حالات خاصه لثلاث اربع اسر لو في حاجه بتدوم ولا كده لكن خلاف ده ما في اي تقديم لاي مساعدات. وكونه يا جماعه انسان يقعد 62 يوم بدون اي غذاء مشكله كبيره. ونتمنى انه صوتنا تصل لكل الناس تصل بصوره سريعه وعاجله لانه الوضع ينذر بكارثه كبيره. نتمنى انه برضو المسؤولين يجوا يزوروا الموقع ويقفوا على ارض الواقع بنفسهم يشوفوا الحاجه الحاصل بعيونهم ويستطيعوا انه يقدموا ما يستطيعونه. الحاجه الاخيره برضو من المنظمات عندنا هنا ما شاء الله ناس في شباب في شابات بيحتاجوا لانه تدريب في مجالات كثيره. نحن بنؤمن انه الانسان ده لو زود دربه براه ممكن يقدر يعين نفسه. محتاجين انه الجهات اللي بيدربوا الناس ولو في الاشغال اليدويه وكده يجوا يتعاونوا معانا يدربوا الناس زيل على اساس انه حتى لو زول ما قدر قدم لهم حاجه هم واحد بنفسهم يقدر يقدم او يقدر يساعد نفسه وكده. ما يمكن الوقت ما وقت للكلام بقدر ما هو رساله للعالم. من هنا انا اشكر يعني ناس التخانه واشكر اذاعه دبنجا برضو لجيتهم واشكر الناس اللي جو قدامنا معانا ماما افريقيا برضو جانا.
مستمعينا الكرام ايضا التقينا بعدد من النازحين من داخل هذه المراكز. بنقدم لكم هذا الاستطلاع او اللقاء مع بعض النازحين من مراكز الايواء بمدينه الفاشر.
اسم حسن مصعب الكريم مشيت في نيالا من جيت يوم الارض يوم ال
هلا عندي كم يوم بس؟
هلا لا عندي 20 يوم من ودحتها.
وجيت متين من هنا الفاهم؟
اول امس.
الحاصل شنو في نيالا؟
في نيالا ده والله في جرائم وفي دعانات بس طردنا من ال
من وين في نيالا؟
في نيالا شمال في معسكر قطاش. والله في جرائم وبحث لنا الدعانات بيجوا وبقوا في جنب المدارس هناك وده قدام السري ده بيجوا بخشوا في المعسكر. والجيز بضرب الناس بيجي بقوا علينا في البيوت. والله مشينا في وحدة جنوب عندي 3 يوم بس من ودحت عندي 3 يوم ورجعنا في المعسكر. ومن المعسكر عندي 20 يوم جينا الليلة أول أمس وبيتنا في شارع. والله محتاجين موية وحاجات حاجة ما عندنا أكل ذاتي مكسرين ما عندنا أكل ذاتي.
أنت جيت مع أسرتي؟
جينا أسرتنا.
أنت ومنو من أسرتي؟
5 أسرة.
أنا أحمد هجر.
جيتم تاني بس هنا؟
أنا جينا عندنا 20 يوم هنا.
جيتوا أنتم 20 يوم؟
أي.
ديل جو قبالكم؟
أنا جينا قبالي.
الحاصل شنو؟
والله عندنا ضربات وضربوا ضربات ووصل لهم دانات ويلا أنا في تكساس جنوب خارة صاصة لغاية خارة 10 والحراميات بيجوا بالليل بخشوا في بيوتنا ويلا بسرقوا حاجات والدلاك كمان بيشوفوا من هناك برسل لنا دانات ويلا واتلك التاش كمان. وانا عندنا كم يوم قطعنا الوادي تمينا 3 يوم واذا بعد ذاك رجعنا جينا البيوت تاني خسل درب تاني كمان مشينا ما بقى لنا وقت خوف يال ما بخلو بالليل ما بنوم نخطو السراير ما بنفع نجرو بالليل لا نقدر ننوم ونوم لا نقدر ناكل اكل يلا بقى لنا يعني مشكلة.
بعد ما جيتوا هنا الوضع هنا اللي جيتوا كيف؟
الوضع هنا تمام.
أها
دنا هات لا درب لا فيه بقولك دانات الحمد لله امني وامان.
محتاجين لشنو؟
محتاجين اكل وشراب ده كده محتاجين. لا قصوى يالنا عندهم لا انينا عندنا الناس الجيران خايت ما قصروا جابلونا قدا بتاع اسايد اكلنا ويلا القصر القريبين قريبين كمان جابلونا مويه حسي كده محتاجين بالاكل. مهمة لنا شديد يعني اكلنا جبنا جينا بو انت والناس على الدنا انت لا مصاريف لا اكل. لنا عندنا 20 يوم هنا وشوف يالنا ده الغاسل قاعدين نشوفه دي ماركنا بدل ما عندنا اي حاجه.
رابحه محمد
الحاصل شنو يا رابحه؟
فيه. والله يا بنيه دانا جاتنا ووقعت في بيوتنا وعندنا ناس ماتوا واهلنا الشردوا وفي يالنا ذات وحدين ما في شيء ما عرفنا ذات مهلهم وين هسي لحتى الان وهسي يا هو قاعدين جينا المناجين هنا ونزلنا في المدارس محتاجين لأكل لشراب الناس بدون ملابس وجينا بدون ملابس ذات جينا برضو عندنا توب واحد وفستان واحد اللابسينه في جسمنا وبس يا هو كتر خير الناس بدون الملابس نلبسه يا هو جينا قعدنا في المدرسة وقاعدين يا هو بدون الحاجات البسيطة قاعدين ناكل ونشرب ومرات كان نمشي برا نشتغلوا بعدك نجي ناكلوا ونشربوا.
وهسي اخر اخبار سمعتوا عن ناس نيالة شو؟
والله ناس نيالة قال كلهم طلعوا كلهم نزحوا ما في ناس ذاته.
انت اسرتك هسي كلهم قاعدين معاك؟
لا لا ما معي والله.
ناس مرقوا وين وين؟
طلعوا وحدين الخرب مش خرب والشرك ده جو شرك.
وفي تواصل بينك وبين اسرتك؟
لا لا والله ما في نهائي لا تلفون لا هنا مكالمه لا اي شيء ولا رساله.
انت هنا محتاجين لشنو سوالك؟
والله محتاجين لاكل لشراب للبس كل محتاجين هسه اولادنا ذات الا اما ننام لناس يعني ما في مهلة اللي خط فوق ايالنا ولا شيء يعني احنا ذا قاعدين جوا المدرسه وبنرقد الصباح واحد بمرق بمشي بلقى له شغل خنقص خنقصيل كنيناي المهم نشتغل ونجي نجيب حاجات اكلنا ده بنجيبه للناس يا هم ناكل ايالنا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أنا بقول طالما هي البلد داخلة في جحر ضب بقول أديني رأيك بس غليك بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني. الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك بركز معاك أنا بهنا أسند قفاي أنا كل ليك نتدفق حب في بعضنا. عايل لي أقراني ومهد لي أقراك خد إيديك في وجه القبح بخد إيدي أنا معاك ندافع عن وطن مرهق ندافع عن وطن مرهق ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي فرقوك يا شعبي شعبوك يا شعبي فلم لمطرافك توحد أحسب صح نبه حواسك للي جاي سد الفرق رتب أمورك من جديد وأبدى العد ما تغفل. الرجاك في قطيتك كبر ودايره بسد ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا
من صحتك صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
حنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية أو الضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتمثل من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف والكشف يعني بسيط جدا جدا، او يكون في تدوين بالنسبه للتفاصيل والموجودات او الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يدعم لهذا الكشف، وانا متاكد انه في منطقه طارق بتلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الاجراء. الاجراء الطبيعي انه في الكشف الناس بتتحصل اذا كان مثلا في تحتكات ولا اذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. اذا كان ما في دلائل بتاعت تحتك ولا جروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذه ذكرت انه ما في طريقه كانوا الناس تاخذ عينات، لان الحكايه نحن نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه، وانما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلع على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهن بيكون عندهن جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاعت الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهن يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقدة جد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أنه الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت، خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصه وانه في بعض الاسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل انه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بانهم يعني يخلوهم في البيت. يعني انت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في امراض خطير احملنا الكشف واحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الاخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسة ممكن تنتقل، وفي الآخر لقدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. اذا كان في ايت في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجلن وانه يعني دي ناحيه شرعيه ونهايه حمايتهم ونهايه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معاهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا أن يعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريريه انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضه من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع الم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع اعصاب لانه بيكون في حاله بتاع هيجان وفي حاله بتاع صدمه. دي كلها اجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اعتبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي أن انه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوهم ويدوهم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبه للاسر دي كلها، لانه الصدمه ما بالنسبه للضحيه فقط وانما لام الضحيه ولاب الضحيه اخوان الضحيه وكل الاسره بيكونوا في حاله بتاع الصدمه. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبه اللي اساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقه جماعيه، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بانه دي عباره عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، او التضامن ما بيتم الا بالتضامن الاجتماعي العام، بانه الناس دي انسانه قاصره وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. واذا كانت يعني مثلا عندها امراض ولا عندها اعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي انها تاخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر اذا كان نحن عملنا فحوصات طبيه كويسه وعملنا اخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبه للحادثه بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت ان في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحيه قانونيه برضه لقدام عشان الناس تحاول تاخذ القصه دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، ممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين. وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر 8 سنة 2023. البرهان يقادر إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء وسيلتقي الرئيس المصري. البرهان عملية خروج من القيادة العامة شهدت قتالا ووقعنا في فخ، والبحرية قدمت شهيدين خلال العملية. البرهان يترأس اجتماع لجنة أمن ولاية البحر الأحمر ويلتقي سلطان دار مساليد السلطان سعد بحر الدين. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قوات الدعم السريع شنت هجوما على المدرعات يوم الاثنين لليوم التاسع. لجان المقاومة تكشف عن أماكن 3 معتقلات للدعم السريع في أبو آدم وجبل أولياء ومقتل شخص تحت التعذيب. قصف عنيف في بحري وجنوب الهذام ومناطق أركوية المجاهدين بالخرطوم واشتباكات في أم درمان مساء الاثنين. أطباء شمال كردفان يرفعون الإضراب بكل أقسام مستشفى الأبيض لمدة شهر حتى 30 سبتمبر مراعاة لمعاناة المرضى وإبداء لحسن النوايا. أزمة سيولة نقدية في بنوك كادوغلي بسبب استمرار إغلاق طريق الأبيض كادوغلي بواسطة الدعم السريع والحركة الشعبية. من ناوي تشكيل القوات المشتركة يهدف لتأمين وصول السلع الاستراتيجية لولايات كردفان ودارفور. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور نيروبي وأديس أبابا للتباحث حول الأزمة في السودان والجهود الإقليمية والدولية. الناطق الرسمي للقوات المسلحة ينفي إقالة قائد سلاح المدرعات. الخارجية الأثيوبية تعلن اختتام جولة مفاوضات سد النهضة في القاهرة وأديس أبابا تستضيف جولة جديدة الشهر المقبل. وزارة الري المصرية مفاوضات سد النهضة لم تشهد تغييرات في الموقف الأثيوبي. رئيس الوزراء الأسبق الجزول ضفاء الله وآخرين يقترحون خارطة الطريق لإنهاء الحرب في السودان وتشكيل حكومة طوارئ. خالد عمر يوسف منبر جدة مات لحيا والجيش لم يعلن الانسحاب وينبقي التركيز على الأفعال لا الأقوال. طلاب سودانيون في مصر يشتكون من الزيادة الكبيرة للرسوم الدراسية في الجامعات وإلقاء الخصومات الخاصة بالسودانيين. تباينات حول الرؤية التي طرحتها قوات الدعم السريع لتأسيس الدولة وإنشاء جيش جديد. لجنة الإيواء بولاية الجزيرة تعلن وجود 156 ألف نازح في 430 مركز إيواء بالمحليات الثمانية. حملة تحصين ضد الحصبة تستهدف أكثر من 11 ألف طفلاً بمحافظة ود الماهي بإقليم النيل الأزرق. مزارعو طوكر يعربون عن مخاوفهم من فشل الموسم الزراعي بسبب قلة المياه المتدفقة من خور بركة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.